بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود، لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا عبيد الله العمري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر اللباد. قال رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر اللباد، فقال: لا يكون له سمسارا. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه ابن مسعود قال: من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. هذا الباب في النهي عن تلقي الركبان، والمراد بالركبان أي الركبان الذين معهم سلع يريدون بيعها في السوق، لا كل راكب، فإن الراكب قد يتلقى للسلام عليه، قد يتلقى لإكرامه وضيافته، قد يتلقى للنظر إليه، لكن المراد تلقي الركبان أي الذين معهم سلع يريدون بيعها في الأسواق فيتلقاهم قبل السوق. وهذا الأمر نهي عنه لما يترتب عليه من المفاسد، فمن مفاسده أنه يحصل خداع لهذا البائع وغش إذا تلقاه في السوق أو إذا تلقاه قبل السوق، ربما صور له أن هذه السلعة ثمنها كذا وكذا بثمن قليل، أو أن هذه السلعة لا رواج لها في السوق فيشتريها منه بسعر أقل مما لو أحضرها إلى السوق، فيحصل للبائع الضرر بذلك. أيضا فيه مفسدة على أهل السوق أنفسهم من حيث أن الراكب إذا جلب سلعة وأوصلها إلى السوق يبيعها بما هو سعرها في السوق، بخلاف ما لو تلقاه أحد إلى الطريق فإنه قد يزيده في ثمنها أكثر مما لو دخل بها ووصل بها إلى السوق، فيحصل على أهل السوق ضرر، ارتفاع في أسعار السلع وانعدام لها وعدم توفر، فالضرر حاصل على البائع من جهة وحاصل على المشترين أهل السوق من جهة أخرى. فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. النهي عن تلقي الركبان، وهذا النهي يفيد التحريم عند عامة العلماء خلافا لما نقل عن الحنفية كما ذكره الحافظ، نقلا عن ابن المنذر قال ابن المنذر أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور. قال الحافظ قلت الذي في كتب الحنفية يكره التلقي في حالتين، الحنفية قالوا يكره التلقي في حالين، أن يضر بأهل البلد إن حصل إضرار بأهل البلد أهل السوق، وأن يلتبس السعر على الواردين أي على أصحاب السلع. والصحيح هو قول الجمهور ولا يسلم من هذين الأمرين، ضرر بأهل البلد والتباس السعر على الواردين، فإذن يحرم تلقي الركبان كما عليه عامة العلماء. بقي المسألة التي أشار إليها البخاري قال وأن بيعه مردود، هذه الجملة تحتمل احتمالين كما ذكره الحافظ رحمه الله. الاحتمال الأول أن البخاري يرى أن البيع فاسد لا يصح البيع لأنه بيع منهي عنه وهو خداع وصاحبه آثم إذا كان عالما، فيقول البيع على هذا لا يصح، بيع فاسد. ويحتمل احتمال آخر من كلام البخاري أن المراد وأن بيعه مردود أي مردود بالخيار، إذا اختار البائع أن له الخيار. قال ويمكن أن يحمل قول البخاري إن البيع مردود على ما إذا اختار البائع رده، لكن لو نظرنا في كلام البخاري نجد أنه صريح في تعيين الاحتمال الأول أنه يرى أن هذا البيع فاسد، لأنه علل قال لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، ومقتضى هذا أن البيع مردود فاسد مطلقا، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز، ومقتضى هذا أيضا أن البيع مردود فاسد. والصحيح أن البيع ليس بفاسد بل هو بيع يصح وفاعله آثم، ثم البائع بالخيار إذا قدم السوق له الخيار كما جاء صريحا في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فقوله فهو بالخيار يدل على أن البيع تم وأن البيع صحيح، ولكن للبائع الخيار، وهذا هو الصحيح وهو ظاهر الحديث، فهو آثم عاصي إذا كان عالما، لأنه ارتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما البيع فهو بيع صحيح، ودليل كونه صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للبائع الخيار إذا قدم السوق، فلو كان البيع فاسدا ليس هناك فائدة من الخيار، بل هو فاسد مطلقا. فإذن تلقي الركبان محرم لما فيه من المفسدة، والبيع إن حصل يتم البيع، والباع إذا قدم السوق فهو بالخيار، إن شاء أمضى ذلك البيع وإن شاء رده. أشار الحافظ رحمه الله إلى مسائل، منها ما لو خرج أحد الناس لا لقصد التلقي، خرج من بيته أو خرج من مكانه فرأى ركبان يقلبون سلع، فهل يشمله النهي؟ الصحيح أن ذلك يشمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها أمدا، لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، فمن اشتراها قبل هبوطها إلى السوق ممن تلقاه فيكون بهذا قد فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان خرج لقصد التلقي أو لم يخرج لذلك. له الخيار. أخوني يقول في أيامنا هذا يحصل تلقي للأغنام إلى بعيد من السوق، هل هذا من المنهي عنه؟ نعم من المنهي عنه، سواء كانت للأغنام، بعضهم يتلقى بعض الخضار أو الفواكه، بعضهم يتلقى القات، بيع القات منهي عنه أصلا، وبعضهم يزيد فيه يتلقى إلى خارجه، وغير ذلك مما يحصل فيه تلقي وهو محرم. أخوني يقول هل تلقي بعض بائع الأغنام قبل دخولهم السوق من المنهي عنه؟ تقدم. وإذا كان يتلقاه ثم يدخل معه إلى السوق هل يجوز؟ هذا المفسدة لا تزال باقية، إذا تلقى خارج السوق ثم دخل معه هذا يضر بأهل السوق، فإنه إذا تلقى ثم دخل معه ولا يبيع إلى في السوق معناه أنه قد تعلق بهذه السلعة، وربما جره ذلك أن يزيد فيها فوق ثمنها، فيحصل ضرر بأهل السوق، بخلاف ما لو قدم البائع بسلعته وصل بها إلى السوق وأتى المشترون للشراء منه ومبايعته لا يحصل هذه المفسدة، يشترون بما يناسبهم، وإن لم تركوا تلك السلعة وانتظروا غيرها، فهذا لا يزال فيه ضرر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.